الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في ذكر فطرات الصوم وأخذنا عن المفطر الأول أكل الشرب والمفطر الثاني الجماع ولو بغير إنزال للمني، وعرفنا أن مما يلحق الأكل والشرب الإبر المغذية، وأما الإبر التي ليست بمغذية فلا تدخل في مسمى الأكل والشرب ولا تلحق بالأكل والشرب من حيث المعنى على ما سبق إيضاحه وبيانه. وعرفنا أنه لا يشترط في الأكل والشرب أن يكون مغذيا حتى ولو كان من الأمور الضارة، فتناول القات في نهار رمضان يعد مفطرا وإن كان ضارا، وهكذا تناول الشمة مع حرمتها تعد من المفطرات مع خبثها وحرمتها. وتناول مثل هذه الأشياء يحصل شيء من الاختلاط أو تختلط باللعاب وتنتقل إلى الحلق ولا بد، فإن هذه الأشياء يطول بقاؤها في الفم، نبغ القات وهكذا استعمال الشمة يطول بقاؤها في الفم، فلا بد أن تختلط باللعاب وأن تدخل إلى الحلق مختلطة باللعاب. فلهذا عدت من المفطرات. وأما الأقراص التي توضع للتداوي تحت الجسام من أجل نوبات القلب فليست من هذا القبيل، لأنها لا يطول بقاؤها في تحت اللسان، وإنما تذهب مباشرة إلى الدم. فلهذا لا تعد من المفطرات لعدم دخولها إلى الحلق وإلى المعدة، وإن موضعها تحت اللسان مدة يسيرة وتذهب سريعا. أما ما يتعلق بنبغ القات والشمة فإن هذه الأشياء يطول بقاؤها وتخطر في اللعام ولا بد من دخول شيء منها إلى الجو. وتناول الدخان في نهار رمضان هل يعد من المفطرات ولا ما يعد من المفطرات؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ هو أكل أكل أو شرب؟ ها؟ أكل، يعني يقول أكلت سيجارة، ها؟ هو داخل في مسمى الشرب، والله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخبز من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، أي عن الأكل والشرب، وداخل في مسمى الشرب وله جرم يتخلل ويدخل إلى المعدة، له جرم يدخل إلى المعدة. فلهذا كانت الفتوى الشهيرة بين أهل العلم أنه يعد من المفطرات مع حرمته، يعد من المفطرات مع حرمته، ولا يحق به دخان الطبخ وللمصاعد من السيارات إذا ما استنشقه الإنسان، فإن هذا لا يعد من المفطرات لأن الإنسان استنشقه عن غير تعمد وهو شيء يسير، شيء يسير. أما ما يتعلق بالسجائر ففيه كثافة تدخل عن طريق الفم، كثافة تدخل عن طريق الفم، كثافة دخان يدخل إلى الفم. أما ما في الهواء فيعتبر شيئا يسيرا لا يتعمده الإنسان، والحاجة قد تدعو إلى بعضه كالدخان المتصاعد من الطبخ، فإن الحاجة تدعو إلى ذلك فليعد هذا من المبطرات. وفرق ما بينه وبين السجائر كما عرفنا السجائر كثافة يدخل عن طريق الفم، كثافة الدخان يكون عن طريق الفم ويدفع إلى الفم بشدة، وما غير ذلك فهو شيء يسير. نعم. وكذلك البخور من هذا القبيل، لكن لو جاء الإنسان إلى المبخرة وإلى كثافة الدخان وأدخله إلى فيه يعد من فطرات، ولا ما يعد من فطرات كالسجائر، إذا فعل هذا اتجه إلى كثافة الدخان سواء في المبخرة أو في غير ذلك وأدخله إلى جوبه فإنه يعد من فطرات كشرب الدخان. قال المفصل الثالث: عمد إنزال المني ولو بغير جماع كالقبلة والمباشرة والاستمناء وتكرار النظر، أي إخراج المني بهذه الوسائل، وليس المراد أن القبلة من المفطرات وإنما إخراج المني عن طريق هذه الوسائل. إذا قبل الشهوة فأمنا، أو باشرة، والمباشرة التقاء البشرة بالبشرة من غير علاج، إذا باشر فأمنا، وهكذا إذا استمنى بيده ونحو ذلك فأمنا فخرج المني، أو كرر النظر، كرر النظر إلى شيء تثور منه شهوته فأمنا فيعتبر مفطرا بذلك. فتعمد إنزال المني داخل في المفطرات وإن لم يكن عن جماع. والدليل عليه ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفض ولا يجهر، من امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لأقله من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وعلى أجزيمه والحسنة بعشر أمثالها. والشاهد يترك طعامه وشرابه وشهوته، الشهوة داخل فيها شهوة الوطء والإنزال، الوطء والإنزال داخل في قوله وشهوته، فإذا ما وطأ فلم يترك شهوته من أجل الله، وإذا ما أنزل لم يترك شهوته من أجل الله. ولا شك أن الوطء شهوة وأن الإنزال شهوة، كل ذلك داخل في مسمى الشهوة في هذا الحديث. وعامة العلماء على ذلك إلا أقوال شاذة منسوبة لبعض الظاهرية كابن حزم فإنه يذهب إلى عدم الإفطار بذلك، وغير ذلك من أقوال الشاذة في الباب. وأهل العلم تتابعوا على القول بالإفطار بذلك. ورواه مسلم لفظ شهوته وطعامه من أجله، وما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإبده. قلت: الإرب هو حاجة النفس ووطرها، والحديث يؤمن إلى حصول الإفطار بالإنزال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يملك نفسه إذا ما قبل وباشر يملك نفسه. تقول عائشة: كان أملككم لإربه، أي لحاجته وطره، فلا يقع لك الجماع ولا في الإنزال. كان فإن الحاجة والوطر فيهما يحصل فيهما في الجماع والإنزال، وغاية الجماع الإنزال، غاية الجماع الإنزال. فهذا الحج يؤمن إلى أن الإنزال من المفطرات، وهذا قال عائشة وكان أملكهم لأبيه، يعني ليس شأنك شأن غيره، فغيره إذا فعل ذلك ربما ينزل وربما يقع في الجماع. المفطر الرابع الحجامة، وفيها نزاع بين أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمهجوم، أفطر الحاجم والمهجوم، وهو صريح في الإفطار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليه بلفظه فقال: أفطر الحاجم والمهجوم، فنص عليه بلفظه. روى أحمد بن أبو داود بن ماجه والنسائي في الكبرى وغير ذلك من طيب عن شداد بن أوس، وروى أحمد بن أبو داود بن ماجه والنسائي في الكبرى عن ثوبان، وقال علامة قدامة رحمه الله في المغني: رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، حديث أفطر الحاجم والمهجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، 11 نعم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، 11 نفسا. قال أحمد: هي الشداد بن أوس من أصح حديث هو في هذا الباب. وهذا كم هائل من الرواة، 11 نفسا، كم هائل من الرواة لهذا الحديث أفضل الحاج والمهجور، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال أهل حديث شداد بن أوس من أصح حديث هو في هذا الباب، وإسناد حديث رافع، إسناد جيد. وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان. وعن علي ابن المدينة أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد، حديث شداد ثوبان. وأما ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فذكر الصيام لا يثبت في الحديث. احتجب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ذكر الصيام لا يثبت في الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأحمد وغيره: طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو مفرن. وقال علامة القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد ذكر كلام الحفاظ في تضعيف هذه اللفظة: والمقصود أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وعلى فرض أن احتجمه صائم على القول بصحة هذه اللفظة، فليس فيه على أنه استمر على صيامه. وأما ما رواه الدارقطني ومن طريق البيهقي في الكبرى من طريق خالد بن مخلد: حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجام للصائم أن نجعه بن أبي طالب احتجمه صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجب وهو صائم. وهذا الحديث احتج به من قال بنص الحديث الماضي أفطر الحاجم والمهجوم، لقوله: ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة، فهو حديث لا يثبت. قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق: هذا الحديث حديث منكر لا يصح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمذهب، ولم يخرج أحد من أئمة الكتب الستة، ولا رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ولا الشافعي ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني عن البغوي، وقد ذكر الحافظ أبو عبد الله المقدسي في المستخرج ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره، كما عرف من عادته أن يذكر الحديث بالمسانيد التي رواها، كمسند أحمد أبي يعلى الموصل ومحمد بن هارون الرويان ومعجم الطبراني وغير ذلك من الأمهات. وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة، ولم يخرج أحد من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة. والدارقطني إنما جمع في كتابه السنن غرائب الأحاديث، إذا هذا هو الأصل في جمع الدارقطني للسنن، أنه أراد جمع غرائب الأحاديث. والأحاديث المعللة والضعيفة في أكثر من أحاديث صحيحة السالم من التعليل، وقول في رواة هذا الحديث كلهم ثقات ولا أعلم له إلا فيه نظر بالوجوه. أحد أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى وقال ليس هو بالقوي في حديث رواه البخاري في صحيحه. الثاني أن خالد بن فضل القطواني وعبد الله بن المثنى قد تكلم فيهما غير واحد من الحفاظ وإن كان الرجال الصحيح. قال أحمد في خالد له أحاديث مناكير. وقال ابن السعد منكر الحديث مفرد التشيع. وقال السعدي كان شتاما معلنا بسوء مذهبه. وقال ابن علي هو عندي إن شاء الله لا بأس به. وقال أبو عبيد الآجوري سألت أبا عبد الله عن عبد الله بن المثنى الأنصاري فقال لا أخرج حديثه. وقال النسائي ليس بالقوي. وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. وقال الساقي فيه ضعف لم يكن صاحب حديث. وقال موصلي روى مناكير. وذكر العقيلي في الضعفاء وقال لا يتابع على أكثر حديثه. ثم قال حدثنا الحسين ابن عبد الله البراء حدثنا أبو داود سمعت أبا سلمة يقول حدثنا عبد الله بن المثنى ولم يكن من القريتين بعظيم كان ضعيفا منكر الحديث. وأصحاب الصحيح ذروا لمن قد تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما لم ينفرد به بل وافق فيه الثقات وقام الشواهد صدقه. الثالث أن عبد الله بن المثنى قد قاله في روايته عن ثابت هذا الحديث أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج فرواه بخلافه كما ذكره البخاري في صحيحه. ثم لو سلم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة لأن جعفر بن أبي طالب قتل في غزوة مؤتة وكانت موتة قبل الفتح وقوله صلى الله أخطر الحاجب المحجوم كان عام الفتح أي أنه متأخر بعد قتل جعفر بن أبي طالب. هذا كلام الحافظ عبد الهادي رحمه الله. قلت هي الشعبة هو ما رواه البخاري من حديث آل بن أبي إياس حدثنا الشعبة قال سمعت ثالث البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجاب للصائم قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد الشبابة حدثنا الشعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لعله لم يبلغ رضي الله عنه ما جاء أن يسلم من أحاديث الواردة في إفطار الحاجم والمحجوم. وعلى كل حال فسنة أن يسلم في ذلك مقدمة على قول أنس رضي الله عنه. على كل حصل شيء من الإطالة فيما يتعلق بذلك الحديث لكثرة المحتجين به على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قد عرفنا أنه حديث لا يثبت على ما حرره الحافظ عبد الهادي رحمه الله في التنقيح فيبقى الحديث على ما هو عليه يبقى حكمه على ما هو عليه أفطر الحاجم والمحجوم كما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. ويلحق الحجامة الفصد والتبرع بالدم فهذا في معنى الحجامة الفصد شق الجلد لإخراج الدم والتبرع معروف فإن ذلك في معنى الحجامة. ولا يفطر الحاجم إلا إذا جلب الدم بثمه في قول أفطر الحاجم والمهجوم. الحجامة المعروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت عن طريق الامتصاص فإذا كانت الحجامة عن طريق الامتصاص فحينئذ يفطر الحاجم يفطر الحاجم لأن الدم يدخل إلى جوفه وهو لا يشعر. أما إذا كان عن غير طريق الامتصاص كالحجامة المعروف في هذه الأزمان فيفطر المحجوم ولا يفطر الحاجم. ولا يفطر الحاجم إذا جلب الدم بثمه فإن ذلك مظنة دخول شيء إلى شيء دخول شيء من الدم شيء إلى الدم شيء من الدم ما هو إلى دخول شيء من الدم إلى فمه ولا يشعر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وأما الحاجم فإنه يشرب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه والهواء يشرب ما فيها من الدم فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة يقول الحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. وش المظنة ها هنا ها الامتصاص مظنة الدخول فعلق الإفطار بالحجامة لا هنا صلى الله عليه أفطر الحاجب والمحجوم أفطر الحاجب علق الإفطار بفعل الحجامة الإفطار علق بفعل الحاجب الذي هو الامتصاص لأنه مظنة دخول الدم إلى الجو. فلهذا يقول الحكمة إذا كانت خفية فإن دخول الدم أمر خفي، قد يدخل الدم وهو لا يشعر به، فيعلق الحكم على الأمر على المظنة الظاهرة. قال كما أن النائم الذي تفرق منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. النائم هل دائما يخرج منه الريح؟ ها؟ قد يخرج وقد لا يخرج، فإذا خرج منه الريح يشعر به لا يشعر به، علق الحكم على مظنة الخروج الذي هو النوم. لما كان الخروج خفي فعلق الحكم على مظنة الخروج الذي هو النوم. فلهذا قيل أن النوم من نواقض الوضوء، فعلق الحكم على النوم لأنه مظنة خروج الريح، وخروج الريح أمر خفي قد يشعر به وقد لا يشعر به. وهكذا امتصاص الحاجم، إذا امتص الحاجم الدم قد يدخل الدم إلى جوفه ولا يشعر بشدة قلبه فلا يشعر به، وقد لا يدخل. كالنائم قد ينتقض منه الوضوء قد يخرج منه الروح فقد لا يخرج. فلما كان هذا الأمر الأمور الخفية علق الحكم على المظنة، ففي النوم علق الحكم على النوم لا على خروج الريح، لأن خروج الريح أمر خفي. وفي الحجامة علق الحكم على فعل الحاجم لا على دخول الدم، لأن دخول الدم الأمور الخفية لشدة اكتناب الحاجم ربما يدخل الدم وهو لا يشعر به. قال والحكم إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم المظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمن بوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم الفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسن مادته، فالدم يزيد الدم فمن جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا، كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه ولا يدري. وأما الشارب فليس بحاجم، وهذا المعنى منتث فيه، فلا يفطر الشارب. وكذلك يقدر حاجم لا يمص القارورة، وهذا التقدير موجود في هذه الأزمان. قال وكذلك لو قدر حاجب لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج عن الحاجب المعروف المعتاد أي في زمنه، فيعم ما كان في معناه ولا يعم ما خالف معناه. أفطر الحاجب والمحجوب يعم ما كان في معناه ولا يعم ما خالف معناه. نعم. ها الله عز وجل، يعني هذه من جملة الحكم التي تذكر على أن الدم إذا خرج أضعف الصائم، والصائم مأمور بالاعتدال، فما قواه كان من الفطرات مثل الأكل والشرب، وما أضعفه أيضا من الفطرات خروج دم الحيض وخروج المني ودم الحجامة، فيؤمر الصائم بصيام معتدل لا يتناول ما يقويه ولا يفعل ما يضعفه ولا يخرج ما يضعفه. الصيام شرع على هيئة الاعتدال كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر نحو هذا المعنى الذي ذكرناه. المفطر الخامس الاستسقاء عمدا، وجاء في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق سمن حسان بن السيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي، لكنه لم يصح مرفوعا وصح موقوفا. وما رواه النسائي من طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال من قال وهو صائم فليفطر، أي من قوله قول أبي هريرة. وربنا من شيء في مصنف ابن عمر أنه كان يقول من درعه القي وهو صائم فلا يفطر ومن تقيه فقد أفطر. قلت هذا أثر صحيح، وتفثبت الفطر بالاستقاء عمدا مثل هذه الآثار، ولأن المستقي إلى السقاء فإن بعض القي يرجع إلى جوفه غالبا، ولأن القي استفراغ أشبه ما يكون بالحجامة وخروج المني والحيض والنفاس، استفراغ لمادة البدن، فهو داخل في جملة المفطرات بتلك الآثار الثابتة عن الصحابة، وبهذا المعنى الذي ذكرناه أن من استطاع عمدا فغالب يرجع شيء من القي إلى جوفه، وبالمعنى الذي ذكرناه من حيث القياس والإلحاق فإن القي استفراغ أشبه ما يكون بالحجامة وخروج المني والحيض والنفاس، استفراغ لشيء من مادة البدن. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء. المفطر السادس الحيض والنفاس، ودليله ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء صدقنا فإني أريدكن أكثر من النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكتن اللعب وتكتن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بالرجل الحازم إحداكن، قلنا وما نقصن ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس هذا المرأة مثل نصف هذا الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ الشاهد قوله ولم تصم. قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. المفطر السابع الردة، والدليل على إفساد الصيام قول الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويكفرون النبي بغير حق ويكفرون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وقال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. قال علامة قدام رحمه الله في المغني مسألة قال ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر، لا نعلم بين أهل العلم خلافا لأن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه. المفطر الثامن نية الإفطار، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال علامة قدامة رحمه الله في المغني ولنا أنها عبادة من شرطها النية ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة، المصلي إذا نوى الخروج منها فسد الصلاة. ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو ألا ينوي قطعها فإذا نواه زالت حقيقته حكما فسد الصوم لزوال شرطه. فعلى كل هذه جملة المفطرات. نعم هذه جملة المفطرات، وبعد ذلك هناك أشياء عدة أشياء لا تدخل في المفطرات ولا يحصل بها الإفطار، وسيأتي مشيئة الله عز وجل ذكرها في درس قادم. اكتفي بهذا والحمد لله.